منحييكم من إذاعة لبنان الحر وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. بالحلقة اليوم الحديث رح يكون عن اختراع روبوت بيقدر يعالج مشكلة إنجاب أطفال اللي بتعاني منها كتار من السيدات يلي ما بيقدروا يحبلوا برحمهم لأسباب طبية. فالروبوت رح يقوم بهالدور ويكون مجهز بنفس المعطيات الموجودة داخل رحم الأم أثناء نمو الجنين. ومن هالخبر يلي بنقص بالنسبة للكتار نظراً لكسر الابتكارات الحديثة، كسرة للقواعد الاجتماعية يلي ربع عليها جيل بكامله، هالجيل يلي مش قادر يستوعب التطور العلمي وين رح يخدنا، ومش حابب هالسرعة الفائقة يلي عم تتطور فيها الأمور تكنولوجياً واللي بتكسر كل الحدود. الانتقال رح يكون بالزمن لشباط سنة 1945، تاريخ انعقاد مؤتمر يلطا يلي وضع خريطة موازين القوى على الأرض بعد الخسارة المدوية اللي خسرتها ألمانيا بالحرب العالمية الثانية. وبالإضافة لهالموضوعين رح نسمع مقاطع لأحاديث قصيرة للفنانين فارس كرم، هو عم بيحكي لإحدى منصات التواصل عن علاقته بالعيلة، وللفنان ولي توفيق وذكرياته مع فيلمه السينمائي من يطفئ النار اللي صدر بأوائل الثمانينات. وطبعا رح نسمع خلال الحلقة مجموعة من أجمل الأغاني القديمة. من وراء الميكروفون رح رفقكم بهالاخبار والمعلومات انا رولا فخري وزميلي فريدي سيبا عبر الاخراج الاذاعي. الاغنيه الاولى للراحل اللي كل اغاني اكثر من رائعه وحلوه، الراحل ملحم بركات واغنيته ايفيفا اسبانيا.
أنا وإنت وعينيك وسماء إسبانيا.
بلشنا حلقة اليوم من عبر الزمن والخبر الأول روبوت حامل.
عبر الزمن على لبنان الحر.
أعلنت شركة صينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط العلمية والأخلاقية. وأوضح مؤسس الشركة أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة مشابهة لبيئة رحم النساء وتغذيته عبر أنبوب مشابه للحبل السري. ويتوقع أن يطرح النموذج الأول في الأسواق بحلول عام 2026 بسعر يقارب $14,000، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم. وأثار الإعلان انقساماً بين من اعتبره بارقة أمل للطب الإنجابي ومن حذر من تداعياته الأخلاقية والقانونية. وأكد مدير الشركة أن مشروع تصنيع هذه الروبوتات لا يزال قيد النقاش لبحث الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
من المستقبل واختراعاته اللي بتنقز الكتار منا لأنه مش عم نقدر نستوعب مع تطور هالذكاء الاصطناعي نحنا كبشر شو رح يصير فينا ولا وين رايحين، الانتقال للماضي وتحديداً لشباط 1945، تاريخ انعقاد مؤتمر يلطا يلي انعقد بمجمع يلطا السوفيتي. في شباط 1945 التقى 3 رجال في منتجع لتحديد مصير العالم. كانت ألمانيا النازية منهارة بعدما طوقت القوات السوفيتية برلين وعبرت قوات الحلفاء الحدود الغربية لألمانيا. أما في المحيط الهادئ فكانت القوات الأمريكية تتقدم بثبات نحو اليابان وسط معارك دامية. وفي الوقت الذي كانت جيوش الحلفاء على وشك الانتصار اتفق الزعماء الذين عرفوا بالثلاثة الكبار الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والسوفيتي جوزيف ستالين على الاجتماع في منتجع يالطا السوفيتي المطل على البحر الأسود. وبنهاية أكثر الصراعات التي شهدها العالم دموية، أراد الحلفاء منع تكرار ما حدث من دمار مرة أخرى، لكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أرادا التعاون بشروطهما. فرغم إبرام اتفاقية يالطا قبل أشهر قليلة، باتت الساحة مهيئة للحرب الباردة بين القوتين العظمتين الجديدتين اللتين قسمتا العالم إلى معسكرين إيديولوجيين لسنوات.
سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين.
إذا كان الهدف من مؤتمر يالطا هو وضع أساسا لنظام سلمي حقيقي لمرحلة ما بعد الحرب، فإنه فشل في ذلك. هذا ما قاله أستاذ في العلاقات الدولية والتاريخ في جامعة بوسطن. فما الذي حدث في شباط 1945؟ بحلول بداية عام 1945 خسرت ألمانيا النازية الحرب، ورغم أنها استبسلت في المقاومة اليائسة إلا أن نتيجة الصراع كانت محسومة لصالح بريطانيا، روسيا والولايات المتحدة. ففي أوروبا الشرقية كانت الغلبة للاتحاد السوفيتي الذي كسر جيوش ألمانيا بعد 4 سنوات من الحرب الطاحنة. ماذا كانت أهداف القادة؟ كان جوزيف ستالين مصمما على النهوض ببلاده بعد الحرب، وقد جاء إلى يالطا بحثا عن منطقة نفوذ في أوروبا الشرقية لتمثل منطقة عازلة لحماية الاتحاد السوفيتي، كما أراد تقسيم ألمانيا لضمان عدم تشكيلها مصدر تهديد مستقبلي على بلاده وللحصول على تعويضات ضخمة من مال وآليات وحتى رجال للمساعدة في إحياء أمته المحطمة. كان ستالين يدرك تماما أنه يحتاج لموافقة القوى الغربية لتحقيق ذلك. فهم وينستون تشرشل أهداف ستالين والتقى الاثنان في موسكو في تشرين الأول عام 1944 وناقشا فكرة تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ بين الاتحاد السوفيتي والقوى الغربية. أدرك تشرشل أيضا أن ملايين الجنود السوفيت الذين طردوا ألمانيا من وسط وشرق أوروبا يفوق عددهم الجنود الغربيين الحلفاء في الغرب، ولم يكن ثمة شيء يمكن أن تفعله بريطانيا إذا أراد ستالين الإبقاء على قواته هناك. ودفعت بريطانيا ثمنا باهظا لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، وخرجت من الحرب وهي على شفا الإفلاس، وكان تشرشل يأمل في الحصول على دعم الولايات المتحدة في مواجهة ستالين. لكن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت كانت لديه أولوياته الخاصة، إذ أراد من ستالين التوقيع على ميثاق عضوية الأمم المتحدة، الهيئة العالمية الجديدة التي تأسست لحفظ السلام في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول أستاذ في التاريخ في جامعة فيرجينيا إن روزفلت كان يدرك تمام الإدراك أن الجفاء بين الحلفاء خلال الحرب تسبب بتراجع الولايات المتحدة عن ساحة السياسة العالمية خلال 20ات و30ات القرن الماضي، وما أراده روزفلت أكثر من أي شيء آخر تجنب العودة إلى انعزال أمريكا. إضافة إلى ذلك، أراد روزفلت دفع الاتحاد السوفيتي لإعلان الحرب على اليابان، إذ كانت خسائر فادحة تلحق بالقوات الأمريكية المتقدمة في المحيط الهادئ رغم تفوقها على القوات اليابانية. وعلى الرغم من أن روزفلت أراد الاجتماع في مكان ما على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن ستالين الذي كان يعاني من خوف من الطيران عرض الاجتماع في يلطا. وبعد استسلامها غير المشروط تم الاتفاق على تقسيم ألمانيا وبرلين إلى 4 مناطق سيطرة، واحدة لكل دولة من الدول المشاركة في مؤتمر يلطا، والرابعة حظيت بها فرنسا. إلى جانب ذلك تم الإعلان عن إلزام ألمانيا بدفع أقصى قدر ممكن من التعويضات، وشكلت لجنة في موسكو لتحديد المبلغ المستحق على ألمانيا. واتفق الزعماء أيضا على إجراء انتخابات ديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا المحررة، بما في ذلك بولندا التي تقرر أن تكون لها حكومة جديدة تضم قادة ديمقراطيين من بولندا ومن البولنديين في الخارج. وكان الاتحاد السوفيتي قد شكل بالفعل حكومة شيوعية مؤقتة في وارسو، فقرر الزعماء إعادة تنظيم الحكومة القائمة وتوسيعها. ولكن مفهوم الديمقراطية يعني شيئا مختلفا تماما بالنسبة لستالين، فعلى الرغم من أنه وافق على إجراء انتخابات حرة في أوروبا المحررة، إلا أن قواته كانت تسيطر بالفعل على مكاتب الدولة الرئيسية في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا، وحجزتها للأحزاب الشيوعية المحلية. فقرر الزعماء بناء على طلب ستالين الدفع بحدود بولندا نحو الغرب لمنح الاتحاد السوفيتي مزيدا من الأراضي ولضم دول البلطيق إلى الاتحاد السوفيتي. وكتبت إحدى المؤرخات أن الزعماء الثلاثة الذين شاركوا في قمة يلطا قرروا مصير مساحات شاسعة من أوروبا بلا مبالاة مذهلة. كان تركيز روزفلت منصبا على تحقيق خطته بشأن الأمم المتحدة، والتي تحققت لاحقا بالفعل، حيث وافقت الدول الثلاث على إرسال مبعوثين إلى سان فرانسيسكو في 25 نيسان 1945 للمساعدة في إنشاء منظمة الأمم المتحدة. وتعهد ستالين بغزو اليابان بعد 3 أشهر من هزيمة ألمانيا. وبعد القمة ظل قلق عميق ينتاب تشرشل إزاء الوضع في أوروبا الشرقية، فوضع تشرشل خطة لشن هجوم ضد الاتحاد السوفيتي، ولكن المخططين العسكريين البريطانيين أعلموا تشرشل أن خطته غير واقعية ولا يمكن أن تتحقق على الإطلاق. وتعرض كل من تشرشل وروزفلت لاحقا لانتقادات واسعة لتقديمهما تنازلات كبيرة لستالين في يلطا، ولكن من الناحية العملية لم يكن أمام الولايات المتحدة وبريطانيا الكثير لتفعله، فقد كانت قوات ستالين موجودة في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا. من الحروب يلي ما بتنتهي عبر الزمن، الانتقال بالزمن للحكم اللي عبر الزمن كتار اعتمدوها كدليل لعيش الحياة بشكل صحيح.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر
الزمن. حكمة اليوم قصتها كالتالي. قال أب قبل أن يموت لابنه: هذه ساعة جد جدك عمرها أكثر من 200 سنة، لكن قبل أن أعطيك إياها اذهب لمحل الساعات في أول الشارع وقل له أريد بيعها لتعرف سعرها. فذهب الابن ثم عاد لأبيه وقال: الساعات دفع فيها 5 دولارات لأنها قديمة. فقال له الأب: اذهب إلى محل الأشياء القديمة. فذهب الابن ثم عاد وقال لأبيه: دفعوا فيها 5000 دولار. فقال له الأب: اذهب إلى المتحف واعرض الساعة للبيع. وهكذا فعل الابن، ثم عاد لأبيه وقال له: في المتحف أحضروا خبيرا وقيمها وعرضوا علي 1,000,000 دولار مقابل هذه الساعة القيمة. فقال الأب لابنه: أردت من خلال إرسالك إلى محل الساعات ثم إلى محل الأشياء القديمة ثم إلى المتحف، أردت أن أعلمك أن المكان الصحيح يقدر قيمتك بشكل صحيح، فلا تضع نفسك في المكان الخاطئ إذا لم تكن مقدرا.
10 11 12
عبر الزمن بقيت العيلة بالنسبة للكتار هي مصدر الأمان والطمأنين، ولو قد ما حققوا نجاحات وراحوا إجوا، إذا عيلتهم ما فيها تماسك وأمان بيضلوا من جوا حاسين بعدم استقرار. فالعيلة وبالرغم من كل الصعوبات اللي بتمرق فيها من وقت للتاني بتبقى هي الدفع، وهي الشعور بأنه الإنسان في ناس بحبوه على الرغم من كل طلعاته ونزلاته، وبحبوه مثل ما هو بجانبه المشرق وبجانبه المظلم. الفنان فارس كرامة شو بيقول عن العيلة؟ منسمع سوا بهالريل يلي انعرض على منصة ون تي في على مواقع التواصل.
الأمان ببيت أهلي، الأمان مع أمي ومع أختي.
مع أختك، بما أنه جبت لنا سيرة أختك، بعدك بتتخانق أنت وياها مثل وقتها كنتوا صغار؟
هيدا عيون قلبي، أغلى البشر على قلبي. خبري بس خبرية صغيرة، بيروح كل شيء بهالدنيا بس ما فيك تجيبي لا أم ولا بي ولا أخت ولا خي. أختي مثل أمي، الله يطول بعمر أمي يا رب.
شو بتقلها لأختك اليوم؟
الله ما يحرمني منك.
ما قلت لي بعد شي مخانقات ولا؟
هلا على طول متخانق، بس إنه متخانق كرمال قصص سخيفة يعني.
كمان مثل الحاف
يعني. مثل الحاف، يا على الحاف يا على الأكل، هي بتطبخ شيء وأنا بدي شيء يعني. عادي.
سيتي يوم كنا صغار نقعد نلعب بيت بيوت.
عبر الزمن على لبنان الحر.
من الفنان فارس كرم وحديثه عن العيلة، الانتقال بالزمن لأوائل الثمانينات، الفترة يلي بلش فيها الفنان وليد توفيق بالسينما وتحديداً بالسينما المصرية، وحديثه لإحدى المنصات الإلكترونية عن شو صار مع الملحن الكبير الراحل بليغ حمدي خلال العمل على موسيقى إحدى أغنيات فيلمه من يطفئ النار.
شو الموقف الطريف أو المؤثر يلي صار معك شي مرة بالاستوديو ومش ممكن تنسي خلال مسيرتك؟
صار موقف كتير بعتز فيه وموقف صعب كتير. كنت عامل لبليغ حمدي الله يرحمه بمن يطفئ النار، من أجمل أغاني الفيلم كنت حبيبي في المدينة على الجنوب. فوقتها بليغ معروف ممكن يتأخر عن كل شيء إلا عن استوديو، وأنا ماني مصدق. فرقة عبد الحليم كان عم تسجل معنا الماسية باستوديو، ودخلت أنا واستنيت بليغ ما وصل نص ساعة ساعة. فقالوا عندنا كلمة فركش بالتصوير أو بالتسجيل يعني خلص. جيت على الأساس فؤاد حسن قلت له بليز يعني بدفع دبل اللحمة التربل بس خليكم شوي لروح شوف بليغ. كان حظي يوم جمعة مصر بتكون فاضية، أخذت هالسيارة طيارة على الزمالك، وبليغ كنت قريب منه كتير، كان يعيط لي حسين بتل أخوي يعني، لأنه بليغ ما بيحب حدا يفوت على غرفة نومه ويصحي منه. دخلت مسكني اللي اسمه محمود صاحبني قال لي لا قلت له بدي فوت، فرصة عمري هي محروحة. دخلت على بليغ حمدي لقيته نايم، فصحي من نومه وتضايق كتير كيف نسي موعد الاستوديو. بدي أقول لتعرفوا قديش هو عبقري، وهو عبقري. قال لي ولا يهمك عطيني الكلمات حطهم قدامه. والله العظيم ربع ساعة يعني. والله العظيم على البيانو كتب النوت، انا ما سمعت. قال لي خد سبقني على الاستوديو انت وخيك وانا وراك على طول. وصلت على الاستوديو كمان كانت الموسيقيين عم يطلعوا، فانينوا هالنوات قعدوا لما عملوا دخلت الموسيقى ودخل بليغ دموا عيوني. هذا موقف لن انساه في حياتي، وسجلت وقتها يا حبيبي في المدينه كل اخباري حزينه
يا حبيبي.
قبل ما نختم حلقة اليوم رح نسمع موسيقى من أجمل ما تم تلحين والتلحين لأغاني الراحل عبد الحليم حافظ، موسيقى أغنية نبتدي منين الحكاية يلي لحن الراحل محمد عبد الوهاب. أغنية الختام بحلقة اليوم من برنامج عبر الزمن هي بالرجعة بالزمن لأجواء الأغاني الفرنسية يلي صدرت بالثمانينات، وأغنية أوبا الماسكي. وعلى أنغام هالأغنية بدي ودعكم. حلقتنا لليوم من عبر الزمن خلصت، الملتقى بيكون الأسبوع يلي جاي مثل هالوقت، ومن هلأ لوقتها تضلوا بألف خير. كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا. إلى اللقاء وللأسبوع المقبل بحلقة جديدة من عبر الزمن.